فقلنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إننا نريد أن نصيب من الخير مثلما أصابت عائشة. طيب يعملوا إيه؟ طيب نبعث فاطمة، يا فاطمة قولي له نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. برضو يعني قول للصحابة يا جماعة مش لازم لما أكون موجود عند عائشة، لما أكون عند أم سلمة، عند أم حبيبة، عند صفية، عند زينب. هات. قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تفقد مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالظبط. فجاءتني والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال أهلا بابنتي. دخل ما جاء بك؟ قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في أبي قحافة. هذه الهدايا برضو. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فكنا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن، عايزين كده منتظرين النتيجة. جاءت فاطمة فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا وأرسلنا أحب نسائه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها، وزينب شهدت لها عائشة قالت وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان. قال فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي. قال فجاءت فتكلمت وجدعت. جدعت يعني ايه؟ تكلمت بكلام غليظ. والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت. قالت عائشة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ ده دليل ثاني على مراعاة المرأة لشعور زوجها. بصيت له كده وحسبتها في نفسها، طب لو رديت عليها يزعل؟ هي عارفة متى ترد. شايفة ان اسارير وجهه منبسطة ولا اشكال ولا بتاع. ده احنا برضو ايه بندي هذا المثال للرجل المتزوج بامرأتين، نسأل الله جميعا ان هو يعني يرزقكم بالزوجة الثانية والا تعدد ازواجكم. عايزين اي زوجة تعدد؟ ها انت تعدد لكن هي ما تعددش. ها تقول ما كانش يومك وبتاع وتعدد بقى ايه تجيب كل اللي عندها. لا ده بقى مثال ازاي الرجل يتعامل مع زوجتيه. هي واحدة تتكلم وبعدين اغلظت في الكلام مع عائشة، بصت وكده شافت ايه وجهه لم يتغير عليه السماحة المعهودة وفي انبساطة في وجهه. قالت فلما نظرت الى وجهه وعلمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. تجربش لي عشان هي بنت أبي بكر. إنها ابنة أبي بكر. شوف الموقف راح به ابتسام. الموقف ذهب ابتسام. إنها ابنة أبي بكر. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهن أن يقاتلنها في الهدايا. يبقى ده في دليل على إيه؟ أنت لو متزوج مرتين وأرض بس النساء ما يزعلوش مننا، وإحنا بنتكلم على التعدد في الكلام الطارئ ده. لكن يعني الكلام ذو سجون، فإذا عرجنا كده ولا كده يبقى إيه؟ يبقى يعني صدورهن تفع مثل هذا الكلام. هذا فيه دليل على أن صاحبك إذا أهداك هدية في بيت إحداهن تكون الهدية لصاحبة النوبة ولا يحل للأخرى أن تطلب مثلها. ليه؟ لأنه ليس مالك، إنما تقسم وتعدل في مالك أنت. لو شيء جالك من الخارج هدية وبعدين أعطاها لك صاحبك في عند مثلا في ليلة فلانة، يبقى المسألة دي بتاعت مين؟ يبقى بتاعت فلان، ولا يحل للأخرى أن تطلب إيه؟ نظيرها أو تطلب نحو ثمنها. والأحاديث كثيرة جدا في أن عائشة كانت أفضل، جاء يعني حتى عائشة رضي الله عنها كانت تغار لما تذكر خبيث، فكانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهات قوية، يعني تقول له ايه؟ مرة هو بيذكر خديجة قال: ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين، الشد اللي هو اللثة، يعني ملهاش كناية، ادي معنى حمراء الشدقين، اول ما يضحك تلاقي كله حمار وحلاوة طبعا، ها تلاقي كله حمار فيش ولا كلمة. لما كده عمالة تحط من خديجة حمراء الشدقين عجوز أبدلك الله خيرا منها، كل كلام على خديجة، وانتوا عارفين مكانة خديجة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندنا احنا كمان، ده العلماء تنازعوا ايهما افضل عقائد، خديجة ولا عائشة. والذهبي في اخر قوله قال: انا متوقف في ايديهما افضل، ولكن الجواب الصحيح ان كلا منهما افضل من جهة، فخديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته، لأنها نقلت الأحكام وعاشت بعده 40 سنة تفتي المسلمين في النوازل، وكم أثر عنها من الحديث والفقه، إذا هي أنفع لنا، وخديجة أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل مما كان أنفع لنا. يعني خديجة سماء الزوجة الوفية، هي نصرت زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا نص بتفضيل خديجة على كل النساء. ثم قال الكلمة الجميلة لعائشة، قال لها: إني رزقت حبها. يبقى حب الرجل للمرأة رزق، رزق مثل المال مثل الولد مثل أي رزق في الدنيا. إني رزقت حبها، يعني مالك المسألة داخل. إني رزقت حبها، فيوم يتحمل هذا لها. هي تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن خديجة اللي هي إيه؟ أفضل النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مكانة عائشة رضي الله عنها كان يعرفها الحفص والجاني، منهم عمر ومنهم حفص، يعني كانت حفصة تعلم ذلك، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن ينبهها إلى هذا. تنعل الخيل، بتلبس الخيل نعل، دي معناها إيه؟ كناية عن الإيه؟ سيء. ما هو الرجل إذا انتعل ليسيء، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. إذا لما واحد يقول لك أنت جاي إزاي، ما تقولش جاي أنت على رجلي، ما أنت راكب، أنت راكب البلغة بتاعتك ولا راكب الحذاء. الرسول بيقول كده أهو: لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا. فنقول: ما هو لابس نعل يبقى لابس. فكلمة تنعل الخيل يعني بتلبس الخيل نعل، كناع ايه؟ يعني بيستعدوا علشان يهجموا على المدينة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه في مطلع الكلام يقول: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جاري لي من الأنصار، وينزل يوم وننزل يوم. ليه؟ حرصا على طلب العلم، لا يريد أن يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا يفعل؟ يعمل الشركة الجيدة لي، وأفضل الشركات شركتك مع أخيك للأثر، يعني ممكن تتبايع مع أخيك على أن تقيموا الصلاة في جماعة، تعملوا عهد على بعض، تعملوا عهد على بعض أن تطلبوا العلم ولا تفتروا فيه، نوع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فعمر بن الخطاب يتواصى مع جاره في اللي هو كان من بني أمية بن زيد، وكان في عوالي المدينة، يعني كان بعيدا. ففي اليوم، في يوم هذا الأنصاري، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ايه؟ كان في بضاعته او كان في تجارته او في ابنه، وجاء بالليل، قال: فجاء صاحب الأنصاري فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو، يعني هو موجود. وفي الرواية الأخرى قال: مقتضى حالة خطب واحد جاي يخطب كده عايزه خطب بالراحة كده عاد، لكن جبت 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 لم تجد العادة في ذلك، يبقى حصل شيء. ايه اللي هم كانوا منتظرينه؟ ان مالك غسان يهجم على المدينة، فكله كان مستعد. فأول ما طرع ذهن عمر مع طرق الباب قال له: أجاء غسان؟ قال له: لا، غسان وكعيب. ده غسان ده رضي الله عنه بالنسبة للي حصل. ايه ماذا حدث؟ شوف بقى هنا بيقول لك: راح اقول ايه؟ ابويا ما تقول له يا ريت، امي ما تقول يا ريت، تعرفين يا ريت يا ريت، يقعد يقول له يا ريت لحد ما يوقع قلبه. كل ده ايه؟ عشان ايه؟ كله عمال ايه؟ يحمسه يهيئه عشان يتلقى ايه؟ الخبر. اجاء غسان؟ قال له: لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم. ايه الحكايه؟ قال له: طلق النبي نساء. يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه والطلاق مباح اعظم من ابتلاء غسان على المدينه. شوف كانوا بيحبوه ازاي، شوف الحب بتاع الصحابه كان شكله ايه. يعني ابتلاء غسان ملك غسان بتاع الروم على المدينه اهون عند الصحابه من ان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. غايه الحب، كانوا يحبونه اكثر من ابائهم وامهاتهم وانفسهم. قال: طلق النبي نساءه. قال عمر: قد كنت اعلم ذلك، انا عارف كلها ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، برضه عملت وخلدت عائشه، كنت عارف انها هيحصل كده. فجمع ثيابه ونزل، دخل عليها وهي تبكي. قال: لم تبكين؟ الم اكن حذرتك؟ والله لولاي لطلقتي. كان ده ايه؟ سر الصحيحين في الوقت اخرى. والله لولاي لطلقتي. فحين النبي صلى الله عليه وسلم مره طلق عائشه، طلق حفص، وجاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ربك امرك ان تراجعها فانها قوامه قوامه. أنا حتى إذا سيدي لم تعجب المرأة، لكن إذا رأيت فيها هذا من شمائل الخير حسبك بها. النساء البضع واحد، والرجل إذا قضى حاجته من المرأة استوت أجمل النساء مع أقبح النساء، لا يبقى إلا الدين والخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، قال: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. التي عجبت ليس عندها ميزة أكثر من التي عندك، فإن معها مثل الذي معها. يبقى أنت تروح عمال بقى تقول لها يا بوز الفقر، يا وش مش عارف ايه، يا منقار الغراس والكلام ده هو، وعايز تبحث عن امرأة جميلة وبتاع. ده أنا عايز أنبه على سلبية بكل أسف يرتكبها إخواننا. كثير من الأخوات الفاضلات لم يطرق بابهن رجل. بسبب إيه؟ كل واحد عايز امرأة ملكة جمال، ولم يطرق الفاضلات وهو يبحث عن الجمال. لا، ده أنا أحكي لك شوية حكايات كده. مرة واحد بريالة، تعرفين بريالة يعني إيه؟ يعني اشتغل في السعودية ومعاه ريالات. واحد بريالة يعني مريض، مع الاعتذار لكل اخوانا اللي سافروا السعوديه. فمعاه ريالات وبتاع وماشي في ميدان العتبه، فراى امراه باهره الجمال، خطفت لبه واشرت قلبه. فضل ماشي وراه حد ما راحت البيت، هي دخلت مخبط حدا دخل فلان. طب ممكن ادخل؟ والله فلان الفلاني وعلان العلاني وجاي ومعايا كذا ومن الابره للصاروخ وتحت امركم وبتاع واتزوج ابنك. المهم ان الرجل ده بعت مشكلته سنة 64 وكانت المشكلة في مجلة من المجلات قرأتها، فبيشكر بقول له ايه، بقول له ده يعني طلعت بتتكلم بالفرنساوي بتقول على الرهضة ومجنناني في حياتي، وتأبى ان تضع ملابس امي مع ملابسها في الغسالة. فماذا افعل؟ فكتب له قط ثلاث كلمات، قال له اهرب بجلدك يا امور، طالما هي بتتكلم بالفرنساوي ها يبقى يهرب، يعني اللي زي ده ما تنفعش، يعني المراه ما تنفعش وخسر الجلد والصعب في المساله دي. جمال ايه اللي بتحس عنه؟ الجمال جمال الروح، جمال الديانه، جمال الخلق، المراه اللي هي تحفظك اذا غبت عنها ولا تجعلك تحنث في يمين. كنت عارف الامام احمد بن حنبل لما حب يخطب، فيعني واحد كده يعني ارسله ينظر الى مثلا بنات فلان وفلان وكانوا من ارحامه، فراح هناك وقال له والله فلان الفلانيه كويسه وجيده، وكانت اختها العوراء كانت قاعده جنبها بالمره، يعني بتكلم كلام عادي. فهو يعني استكثر ان تخطب المراه وتترك العوراء، فقال له ارجع تخطب لهذه العوراء. تعرف المراه العوراء دي خلفته مين؟ خلفته الامام عبد الله ابنه الذي روى مسنده كله وتفرد بروايته. المرأة دي كالوعاء، كالوعاء انت بتحط تطلع ولدك منها، جمال ايه انت بتبحث عنه؟ واخوات فاضلات تقيات ورعاء لا يطرق الباب عليهن احد من الجمال، لا جمال ايه؟ فهي جماعة عايزين نراجع المسألة دي. الشيء الثاني السلبية المعودة، كل واحد يدخل عايز مؤهل عالي. في بعض اخواننا ممن كنت اظن انه ارفع من ذلك، لما جاء يقول يعني اذا يعني مرت بعض الاخوات على زوجاتك ويعني استمنحنا اخت فاضله بتاع تريد والله انا ابحث عن زوجة صالحة بس يشترط ما تكونش دبلوم. قلت له ليه؟ قال لي عقله صغير. قلت له والله العظيم واللي معاها دكتوراه زيها بالظبط، معاها دكتوراه معاها العفريت هو عقلها قد كده. النساء كلهن عقولهن واحد، نساء عقولهن واحد، انت اللي بتصغر عقل المرأة وانت اللي بتصغره. في امرأة لما انت بتصغرها تكبر معاك، ولما بتصغرها تصغر معاك. صحيح العقل في النساء قليل، يعني سعة العقل والرزانة والحكمة بالنسبة لمجموع النساء قليل، وهذه شهادة أنا أشهد بها. لكن الأخوات ما يرضبوش، لأن ده ليس يعني ذما فيهن. المرأة العاقلة لا تجعل من هذا الكلام، والمرأة اللي عقلها صغير يجب عليها أنها تنظر مرة أخرى توسع عقلها. يعني الرجل لما يقول دبلوم لا، طب انا عايز اقول لك على حاجه، المراه اللي خدت بكالوريوس ولا خدت ليسانس اختلطت 4 سنوات مع الرجال، يعني المراه اللي اخدت الدبلوم اطول منها، اطول منها، ثاني عندها رصيد 4 سنوات اختلاط. اذا انت بقى لو عايز توزنها صح تقول انا عايز دبلوم، لكن المساله عمرها ما كانت بالشهادات. فإحنا نراجع أنفسنا مرة أخرى في مسألة اختيار، في مسألة اختيار نراجع أنفسنا مرة أخرى. فشوف بقى لما الصحابي يقول بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، يوم عمر إيه يقول قد كنت أعلم ذلك وينت. ويقول لي فات والله لولاي لطلقتي، مع أنها قوامة وقوامة، واللي أمر بإرجاعها رب العزة تبارك وتعالى. فنزل جبريل قال أرجعت أنها قوامة القوامة، إذا ده ورأت مال المرأة، رأت مال المرأة هي المرأة السخية السخة. فالمهم قال لها طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. فنزل إلى المسجد فوجد عند المنبر رصا يبكي بعضهم، فذهب إلى الغلام المشربة مثل الحجرة لكنها مرتفعة قليلا، رسول الله دخل فيها وأغلق الباب ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب، يعني إذا اتخذ بوابا اتخذ حاجبا جاز له ذلك. ولا يعارض هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت إليه إلى بيته فلم تجد حاجبا ولا بواب، فدخلت فاعتذرت إليه فقال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا لا ينافي لأنه لكل مقام مقال، حيثما احتاج إلى الحاجب اتخذه، وحيثما لم يحتج إليه تركه، يبقى هو لا في حل، يعني في حال الترك أو في حال الفعل. ومما يدل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا أي بستانا يعني، ووكلني بحفظ الباب قال لا تدخل أحدا. قال فجاء أبو بكر فقلت على رسلك، والرسول عليه السلام لما دخل كان فيه بئر في هذا البستان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عليه عن يعني ساقه ووضع رجليه دل رجليه في البئر، فقال على رسلك ودخل. قال أبو بكر بالباب قال أذن له وبالشغل بالجنة. دخل أبو بكر الصديق أم أعجم بالنبي صلى الله عليه وسلم برضو أم دل رجليه في المي. قال أبو موسى وكان لي أخ شقيق يعني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به الآن، وكتلون جنة بقى أو يقول له أدخله بالجنة. فأما لو صاحبنا ده يجي الوقت عشان إيه؟ عشان يقول برضو إيه أدخله بشرب الجنة. شوف يعني محبة الأخ لأخيه. إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء عمر قال له على رفق، دخل استأذن عمر بالباب قال له ايه اذن له بشرب الجنة. قال دخل عمر قاعد جنبه وغفره وحاطط رجليه في المي. ان يريد الله بفلان خيرا يأتي به. جاء عثمان طيب على رفق، دخل عثمان اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. دخل عثمان لا ايه الناحية دي ملت، فأم جاي قبلهم من الناحية الثانية وقاعد وإيه وحاطط رجليه في المي. فسعيد المسيب راوي الحديث يقول فأولتها حضورهم، لأن الثلاثة اندفنوا جنب بعض وعثمان اندفن قبلهم في البقيع. أولتها حضورهم، فهذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الايه الحاكم للحاجب. فقال ووكل على الغلام على الباب غلاما ورباح. فجاء عمر قال فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب أن تسمي نفسك إذا استأذنت، إذن لعمر. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدق الباب قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرقت الباب فقال من؟ قلت أنا. قال أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي إنما كرهها لأن فيها لونا من الاستعلاء، كأنما قال أنا الذي لا أسأل عن اسمي ولا نسبي لشهرتي. إيه من أنت؟ رجل من بني آدم، فلماذا لا تميز نفسك؟ فكره أن يقول أنا، إني أنا دي مطية الشيطان. هو دخل جهنم ركبها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأنوية والأنانية والجهل، أنا خير منه. فهو بيقول استأذن لعمر، فسمى نفسه، دخل الغلام ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت رضا. احنا نقول له السكوت على أنه رضا. طيب الرسول سكت. فلما خرج الغلام إلى عمر قال ذكرتك له فصمت، فلم يفهم عمر إن هذا إيه إذن، إنما فهم منه أنه منع. قال فرجعت فجلست بجانب المنبر. طيب هل السكوت علامة رضا؟ صح زي ما احنا بيقول نعم. لما يأتي رجل يخطب ابنتك أو وليتك البنت ويقول لها فلانة جاء فلان يخطبك، فإنها تستحي البنت بتستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر، تستأمر البكر. قال يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها سكوتها. لذا البنت لو عرضت عليها زوجة فسكتت وخفضت رأسها حياء، يبقى إيه في هذا دليل إيه؟ أنها رضيت، يبقى سكوتها على مترضى. طيب كيف نميز بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة سخط؟ قال لك السياق. والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فتأتي كلمة جميلة تضعها مرة في سياق تبقى ذم، تضعها مرة ثانية في سياق تبقى مدح. فلو مثلا جاءنا شيخنا مثلا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله ودخل علينا، نقوم اتفضل يا شيخنا إنك أنت العزيز الكريم لا نتكلم إلا في حضرتك، يبقى أنت تفهم إن أنا بشتمه ولا بوقره. لما تقرأ قوله عز وجل ذُق إنك أنت العزيز الكريم، ده بقى إهانة ولا تشريف؟ إهانة، إهانة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب أليم، البشارة لا تكون إلا بالخير والنذارة لا تكون إلا بالشر. فلما هو يقول فبشرهم بعذاب أليم ما نقولش دي بشرة، لا. يبقى السياق، سياق الكلام من المقيدات. ويرد بهذه القاعدة على الذين يستدلون على أن كل الدماء نجسة. أنا لا أتكلم الآن عن حكم فقهي ولا أقول نجس ولا غير نجس، إنما أقول هذا دليل لطائفة من الطائفتين الذين يقولون إن الدماء النجسة فقط هي دم الحيض والنفاس وما عدا ذلك فليس بنجس. يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت شكل، لما جاء تذكر دم الاستحاضة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اغسلي عنك الدم وصلي. قال لك الدم هنا محلاه بالالف واللام، والالف واللام من صيغ العموم، فذا يدل على كل الدماء. نقول له لا، ده هي لما جت تستفسر استفسرت عن دم الايه؟ عن دم الحيض، ما استفسرتش عن دم الفروج اللي هي ذبحته. ها؟ ايش دخل دم الفروج اللي هي بتسال عن دم الحيض؟ فإذا قال لها اغسلي عنك الدم يبقى نعرف أنه دم الحيض لا غير، فما تقوليش أن الألف ولا تفيد العموم. ده وإن كان يفيد العموم لكن معناه يفيد الخصوص، لأن السياق قيد وأعلمنا أن الدم الموجود في هذا الحديث المقصود إنما هو دم الحيض دون غيره، لأن السؤال وقع عليه دون غيره. يبقى الاستياق من المقيدات. يعني مثلا لما تقرأ قوله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها. طب ليه ضاحكا؟ قالت لأن الابتسام ممكن يكون ابتسام سرور وابتسام تعذيب. وهذا الضحك لكده ضحكة فشل، يعني ليست من قلب، ضحكة شماس، وده موجود وده موجود. طيب نملة بتقول الكلام ده: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ده ملك. فلو كان الآية فتبسم من قولها لقلنا اختلف أهل التفسير، فمن قائل تبسم تبسم المغضب ازاي توجه هذا الكلام، ومن قائل تبسم تبسم الكذا. فعلشان ننهي القضية ونعرف ان الابتسام ده كان من القلب، ام حط ضاحك. والضحك لا يكون الا عن سرور وحضور. يبقى تبسم ضاحكا يعني من القلب. ما يجيش واحد يقول لي تبسم المغرب، لان هذه قرينه صارفه. تبسم المغضب الموقف والذي يدل عليه، كما حدث في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوه تبوك. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفت. تبسم تبسم المغضب. يبقى إذن السياق من المقيدات. يبقى دخل ثم خرج، قال ذكرت ثلاث فصمت ثلاث مرات، وهو يقول يستأذن لعمر ويقول ذكرت ثلاث فصمت. هذا يدل عليه على أن عمر لم يفهم من السكوت رضا. المهم في المرة الثالثة استأذن قال له ذكرت ثلاث فصمت فخرج. هو رجل وصل باب المسجد وإذا بالغلام ينادي قد أذن له. جاء عمر الخطاب فدخل. شوف بقى الذكاء، داخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعلان. طب يعمل ايه؟ يرفع عنه. قال عمر: فاردت ان استانس. قبل ما يقعد اتكلم كلمتين حلوين يلطف الجو. اردت ان استانس. قلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا قوم هم قوم تغلب نساؤهم. كأنما أراد أن يقول له جلس السلام: ما أنت بقى أعمل اللي أويتهم علينا وحسن تعاملك معهم أواهم علينا وبتاع، فكنا بنغلبهم في قريش. فليش يقولوا سد السادة كام ولا كانوا بتنفسهم؟ فلما جم وشافوا كده التعامل بتاعك والنساء بيهجرنك الليل حتى الصبح، حبوا يقلدوك ويقلدوها. يعني يا رسول الله يعني الموضوع ازاي وبتاع ومش عارف ايه. يغفر عمر الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمه وعايز يقول ايه؟ فتبسم. تبسمه دليل على انه رضي سيرة الانصار، على انه رضي سيرة الانصار في معاملة النساء. قال عمر: ولو رأيتني يا رسول الله وانا اقول لحفصة: لا يغرنك ان كانت جارتك اوضى الى انه احب اليك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرسلها عائشة بلا أحد يسميها، هي جميلة وضيئة وصبح الذهب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلس. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، ما في شيء يملى العين، بيت متواضع جدا. لم أرى غير أهبة ثلاث. الإهاب اللي هو الجلد، ثلاث جلود هي دي اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر صعب عليه: ونحن عبيد الله وأولى الناس بالتمتع بخيرات الدنيا. يبقى يتمتع بها الكاف الذي يسجد لغير الله، وإحنا عبيد الله لا نتمتع، نتمتع في الدنيا والآخرة، إحنا أولى الناس نتمتع بذلك. جال في صدره هذا الخاطر فتلفظ به. قال: يا رسول الله، ادعو الله ان يوسع على امتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. حصلت محاورة بين الإمام الكسائي علي بن حمزة وبين الرشيد أو بين هارون الرشيد هارون نعم مرة. وطبعا العلماء دول كانوا بيقربوا العلماء دول ليتأدبوا بهم وتعرف فضل الحاكم إذا قرب العالم. كان كل أمراء المؤمنين لهم بطانة من العلماء الشعراء والظرفاء أهو العالم بيتعلم منه والضريب بيرقه ليه عن نفسه. يعني مرة المهدي أمير المؤمنين طلع يصطاد هو ورئيس الوزراء علي بن سليمان وبعدين كان معهم شاعر اسمه أبو دلامة كانوا بياخدوه معاه في كل الأسفار ويقول له أبو دلامة أنشد لنا شعرا فيقعد يضحكهم كده وكده. فطلع يصطاد في الغابة هذه الحكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال فخرج يصطاد المهم المهدي بنش كده اصطاد ظبيا وعلي بن سليمان بنش كده فاصطاد كلبا. فالمهدي قال له قول لنا في الموضوع ده حاجه جدا. فقال ابو دلامه على البديهه بدون بقى ما يقعد يوصل لندن ويشرب شاي ويستحضر ايه شياطين وادي عصفر بتوع الشعر عشان يوحون اليه زفره القوم ويقعد يشطب ويعمل وبتاع ويقول لها انت كالكيمياء في حركاتك كلام اللي ماليش معنى ده ها. والثاني يقول وشربت الصدع السائل من مسمار العالم سمحك ايه الصدع السائل من مسمار أن يقول لك اختدار ده ايه الصدق والمثمار ايه ها جايين لبعض وبتاع وده جينات وصباق ومش عارفين ايه الكلام العاد كده ويسميه الشعر الحر حر طبعا لانه هو مالوش ضابط ولا له اصل حر. فالرجل بينشد على البديهة على طول قال له قول لنا في الموضوع ده حاجة. فقال ايه قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمى نارما كلبا فصادا فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. اضحك المهدي حتى استلقى على خفاه من الضحك واعطاه 30,000 درهم عن كل بيت 10,000 30,000 درهم هديه كده على ايه على الافشه الظريفه. راجعين بقى في السكه بقى وقال له بقول لك ايه اشتم واحد فينا هما كانوا 3 هو ورئيس الوزراء وامير المؤمنين اهدوا احدنا. فتنفض فوجد اخف الضررين ان يهدوا نفسه انا اهدوا رئيس الوزراء ولا اهدوا روح له. قال الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام من الكرام ولا كرام اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه فازدادوا 20,000 درهم شوف طلع ب50,000 درهم. فكانوا يصطحبوا الدخانه دي ايش شعراء على ايش علماء على ايش قراء على فقهاء على محدثين. فكان من الدخانه ساعد هارون الرشيد الامام الكسائي الامام اللغوي الشهير وصاحب القراءه المشهوره المتواتره قراءه الكتاب. والكسائي ده كان ايه هو وسيبويه كفرسي رهان كسيبويه كان في البصرة والكسائي كان في الكوف. الكسائي مؤسس مذهب النحاة الكوفيين وسيبويه مؤسس ايه مذهب النحاة البصريين وكانت المسألة سجالا بينهما ولكن سيبويه اظهر من الكسائي في علم النحو ان الصراحة الكتاب بتاعه له من الألغاز كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب. إذا قيل الكتاب يبقى كتاب سيبويه. تعرف سيبويه ده مات سنه كم سنة؟ 32 سنة 32 سنة. اللي كتابه كل النحاة بيعتبرونه لغزا من الألغاز. جاء واحد أبي العباس المبرز صاحب الكامل وقال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال له بني هل ركبت البحر استعظاما لأمر الكتاب؟ ما ركبتش البحر كان البحر مرعب بالنسبة للعرب اللي يركب البحر يبقى مفقود عند العرب ولهم أشعار في البحر وحول البحر. فكان هما الاثنين كفرسي رهان وكانوا يدخلوا على هارون الرشيد. ها فالكفاية الإمام الكبير المعروف داخل على هارون وبيعذبه وبيعلمه. فهارون قال له إيه؟ قال له اجلس. قال بل اقعد يا أمير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس بل قل لي اقعد. قال وهل بينهما فرق؟ قال نعم. قال الجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. وكان متكئا فجلس. يبقى هو واقف ما تقولوش اجلس، لكن قول له ايه؟ اقعد. الكلام ده كلام اغلبي، بمعنى ان اكثر استعمال العرب كده، لكن ممكن تضع هذه مكان تلك، لكن استخدامها قليل، ليس استخدامها بايه؟ بشهرة الاستخدام الايه الدارج اللي هو ايه؟ ان القعود يكون من قيام وان الجلوس يكون من الاتكاء. قال عمر رضي الله عنه وكان متكئا فجلس، ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعظم الامر، كما قال ابو ذر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، وبعدين لما جت شهادة الزور كان متكئا فجلس قال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني مثلك يقول هذا الكلام؟ عجلت نزل في الدنيا متمتعين وإحنا في القراء، مثلك في فقهه وعلمه يقول مثل هذا الكلام؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول والآخرة عند ربك للمتقين. إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، كأنه اعتبر هذا ذنبا، حساسية بتاعتهم، اعتبر ان هو مجرد ما يعني يعترض اعتراضا لا يقصده، انما يعني كان خلاف القرار يعتبر ان هذا من الذنوب. قال يا رسول الله استغفر لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته اي غضبه عليهن. فدخل على عائشة بعد 29 يوم فقالت يا رسول الله إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. وفي هذا دليل على استحباب تذكير الرجل إذا نسي الحلف أو النذر، يعني حلف على شيء ما وخالفه في الظاهر استحب لك أن تذكره، تقول أنت لم تحلف على هذا حلفت على كذا. لأن عائشة رضي الله عنها لما علمت أو سمعته يحلف لا أدخل عليكن شهرا، الشهر عندها 30 يوم، فلما دخل من 29 ظنته نسي ذلك فذكرته حتى لا يحنث في يمينه، فقال لها الشهر 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29، عشان مش حد يقول الشهر 29 ثم بيه ساعات يجي 30، لا ده مش معناه ان الشهر يجي 29، لا، لان ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 استدركت عليه عائشة قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون 29، ماشي الشهر 29 اللي يسجد الجاج من ولاده يكون 29 يوم، لا، انما قال الشهر قد يكون 29. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه جادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يعني نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة بدون إسهاب. واحد يقول لاحظت أنك عندما يقدم لك أي شيء فلما لا تقبله مثل المشروب الموجود أمامك، وهذا في كثير من دروسك، فما السبب؟ أريد الاستفادة فقط لعله أن يكون خيرا خير إن شاء الله. ليس هذا طبعا لأي شيء، ولكن يعني ليس شكوى، ولكن عندي السكر فإذا شربت هذا فإنه يخيرني، فأدعو الله لي أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني ويجعله فيه. الله يسلمك. ماذا تفعل المرأة إذا كان زوجها ملتزما للظاهر فقط وباطنه خارج ونتج أفعال تنافي التدين؟ احنا كنا بنقول يعني انا ارجو ان كاتبة هذا السؤال تكون تقصد الالفاظ فعلا، لان كلمة خارج دي يعني تدل على انه خاوي فعلا، كان خاوي الفعل. فاحنا بنقول هو ان الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية شركة، فاذا رأت المرأة ان زوجها لا يعينها على المعروف وانه حجر عثرة في سبيل وصولها الى الله تبارك وتعالى، وحاولت فعلا بجد وإخلاص أن تصلحه وأن تكون قامت بدورها، لأن الرجل قد يكون كذلك، لأن المرأة أفسد منه، قد تكون المرأة أفسد من الرجل أو هي التي جعلته يكون كذلك. فإحنا بنسلم دائما في الإجابة أن المرأة على خير حال من باب الفرض فقط. إذا كانت المرأة كذلك فحينئذ هي تنظر إلى حالها، ولعل الطلاق يكون أهون وأفضل إذا كان الرجل بهذا السم الذي ذكرته، والله أعلم. هل حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ لا، حديث هذا الحديث ضعيف. قال الله تبارك وتعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا رضيت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. هذا الحديث لا أصل له. مسألة الحقن والكلام ده استلفه الشيخ مصطفى، هو أدرى بكم يشوف الحقن بالسطر ده حلوان ولا لا؟ ها؟ يعني بلدي الرجل أدرى ليه الشيخ مصطفى ده؟ شوف شو الموضوع ده. أرجو أن تفيدني في سؤالي هذا: عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة أسماء لكي تركب وراءه على فرسه، كيف عرفها؟ هل قبل نزول آية الحجاب أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الخلق فراسة، يعني في غزوة تبوك حديث كعب بن مالك الطويل قال: فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بعيد قال: قل أبا خيثمة. فكان عنده فراسة. فاحنا بنسألش بقى هو كان لبس النقاب ولا مسلسل النقاب، احنا ليس عندنا تاريخ لهذه المسألة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس فراسة. وبعدين الرجل قد يعرف المرأة المنتقبة بسمتها، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أبصر جويرية بنت الحارث كما في صحيح البخاري وهي خارجة للصحراء تقضي حاجتها بعد نزول آية الحجاب، فقال لها يا سودة، ليس جويرية، قال لها: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. عارفين برضه لسه ليه لسه النقاب، ومع ذلك يعرفها من جسامتها، كانت امرأة بدينة، فلعل أسماء كانت طويلة أو كانت بدينة، المهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان متفرسا فيها، فكان كما كان عليه الصلاة والسلام. الزوجة لآخر أزواجها ولو كان غير صالح نرجو الجواب. لا طبعا، لا طبعا، لا في حديث، لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي، ولو لم يعله أبو حاتم لكان جميلا، أن أم حبيبة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يتزوج بامرأتين، أي امرأة تكون له في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهن خلقا. فقالت: ذهب حسن الخلق بالدنيا وبخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني إذا المرأة طبعا زوجها كان غير صالح، فالله عز وجل إن شاء الله يعني زوجها رجلا صالح إن شاء الله، يعني لن تسقط في الدنيا ولا الآخرة، فالدنيا بس، الآخرة الجنة ليس فيها كرب، ليس في الجنة كرب. هل يجوز هجر جماعة التبليغ في هذا الزمان تأديبا له إنكارا على فعلهم للبدع التي هم يفعلونها؟ وإذا كان هذا الهجر جائزا فما هي حدوده؟ وإذا كان هذا الهجر غير جائز فما هي معاملتنا معهم؟ هل هي كمعاملة أهل السنة أم بأنهم أصحاب بدع لهم معاملة لا حدود؟ برجاء التفصيل حتى لا يلتبس عليه. طبعا التفصيل الساعة 9:30 مش هينفع الكلام ده. فهو عموما أعطي يعني ضابطا عامة. هذا الضابط العام أنك تقوم بتبليغ السنة على الوجه الصحيح. تعرف رجل أخلاق، رجل كالطبيب تبغي الصلاح الذي أمامه. قل يا جماعة والله إنما الخروج هذا ليس من سنة السلف، وما كانوا يخرجون هذا الخروج، إنما كانوا يخرجون للعلماء، مش يخرجوا ويجلسوا في مسجد، لا، كانوا يخرجوا للعلماء. كل الخروج الموجود كان لأهل العلم، وهم يهجرون أهل العلم، يعني لا يحضرون مجالسنا في الغالب. قد يحضر الرجل بعد الآخر، ده شخص منه لأنه يريد أن يتعلم، لكن هيكل العام، وطبعا أنا ما أفتري عليهم لأنني أعرفهم حق المعرفة، وهم فيهم خير كثير، فيهم خير كثير، لكن الحقيقة يحتاج إلى ضبط هذا الخير على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم لا يحضرون مجالسنا ولا يستفتوننا في شيء أبدا. فهو خروج الناس زمان إنما كان بقصد طلب العلم، لا بمجرد الجلوس في مساجد، وهذا الأمر ما عهدناه ولا رأيناه أبدا في أي عصر من العصور، ولا يستطيع واحد منهم أن يأتي بإسناد صحيح أن العلماء كانوا يفعلون ذلك أو أن هذا كان معروفا لديهم. فإحنا إذا سلكنا سبل التأليف ينبغي أن نسلك سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام في التأليف. كل خير في ابتداع من خلق، وكل شر في ابتداع من خلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه. قلتم إن الطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بشرطين معروف الاستطاعة، وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعروف والاستطاعة؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء لا يكون في استطاعتك ابتلاء لك، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم أن يطيعوه في المنشط والمكره، لكن ليس المقصود بعدم الاستطاعة هي الاستحالة، لا. يعني أنت إذا قلت لرجل أنا لا أطيق أن أراك، هل أنت لا تطيق ولا أطقت ولكن بصعوبة؟ أطقت ولكن بصعوبة، لا أطيق أن أراك، مع أنه في طاقتك طبعا، لأن تكليف ما لا يطاق هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، هم من مذهب المبتدعة، هم الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى قد يكلف العبد بما لا يطاق. هذا في تكليف لآيات القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرك أن تطلق امرأتك التي تحبها لا يحل لك أن تقول لا، برغم أن حياتك ممكن تتدمر مثلا، لكن لا يحل لك. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يطلق امرأته، لأن عمر قال لابنه طلقها، فقال إني أحبها، قال إني أحبها، قال طلقها إني أحبها، وأبى، فشكاه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عبد الله أطع أباه، فطلقها. فالمقصود هنا لو سلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبدا بما لا يستطيعه فعلا، لكان الواجب عليه أن يمتثل، وإذا امتثل أعانه الله عز وجل على ذلك. لكن يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام أمره مقيد غير مستطيع، كل واحد أمره مقيد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره مطلق. بعض النساء على الرغم من علمهن بحقوق الزوج تهملهن بشدة في النظافة والتزين وتلبية رغبة الزوج، وتهملهن حتى في سنن الفطرة. طبعا هو روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. فزينة المرأة للرجل ضرورة، إذا كان الرجل يحب ذلك صار ذلك واجبا على المرأة، تأتم إذا لم تفعل. وكذلك الرجل برضو يتدين للمرأة، لأن هذا كله من دواعي الإقبال ودواعي العشرة. يعني في صحيح مسلم من حديث قريش بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها ما هو ما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت، قالت بالسواك. أول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل السواك، لإيه؟ يطهر فمه فطبعا زينة المرأة لزوجها ضرورة، المرأة إذا لم تتزين فقدت أغلب رأس مالها عند زوجها. هل حديث الوارد في صلاة التشريق صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث أنا متوقف فيه. طيب هذا يعني آخر سؤال، ما هي الدراسات والمؤهلات للشيخ الألباني ومن أي بلد هو، وما هي الأحاديث الشاذة التي صححها؟ ده احنا بقى انت عايزين نعرف الصبح لا. طبعا انا ما علمي به، ما صححه شيء من الحديث الشاذ هذا لا يعلمه الا الله عز وجل. لكن بالنسبه للشيخ الالباني هو اصلا من البانيا كما هو واضح من النسبه، وهاجر حفظه الله ومتع به من البانيا لما قرر احمد زوغ القبعة على الجماهير هناك، وكان والد الشيخ الالباني مفتيا للحنفيه، ورأى النذر ورأى الشر في البلاد، فهاجر بأسرته إلى دمشق الشام، فوافى شيخنا حفظه الله دمشق وهو ابن 9 سنين لا يعرف حرفا واحدا من العربية، ثم بدأ يتعلم العربية لما التحق بالمدرسة وتقدم وتمهر في اللغة العربية، حتى كان الأستاذ العربية يعير الدمشقيين به، يقولن هذا رجل أعجمي ألباني، ومع ذلك يعرف في النحو والصرف أكثر من أهل البلد. ثم اقتصر الشيخ على الابتدائية القديمة، هذه أعلى مؤهل عنده، وأقبل بعد ذلك على مهنة تصليح الساعات، ورزقه الله عز وجل بمجلة المنار في أوائل طلبه للعلم، فقرأ على السيد محمد رشيد رضا رحمه الله رئيس تحرير مجلة المنار آنذاك مقالا في نقد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وذكر أن الحافظ زين الدين العراقي له تخريج لهذه الأحاديث. قال الشيخ الألباني: فطفقت أسأل عن الكتاب كالعاشق والهان، حتى سخر الله لي تاجرا مصريا هاجر إلى دمشق كان يبيع الكتب، قال فاستأجرت الكتاب منه بالشهر، يعني أجر الكتاب ويقرأه، وبعدين بدأ له أن ينتق من الكتاب تخريج الحافظ العراقي، فاشترى أوراق بالكيلو، أوراق اللي هي الثعبانة اللي تدعي الكيلو، ليه؟ لأنه كان فقيرا. المهم أن الشيخ حفظه الله واصل يعني سيرته، وله مشايخ، له مشايخ لكن قلة في الفقه، ويعني ليس له في الحديث شيء إلا يعني أحد الشيوخ الذي أعطاه الإجازة، ولعل يشترك الثمر الثاني بالجد عن الألباني، وسأنشر الجزء الخاص بترجمته إن شاء الله بعد نحو شهر ونصف بإذن الله. المهم أن الشيخ الألباني من شدة حبه للعلم كان يصلح من الساعات ما يعينه على قوته فقط. روح المحل مثلا، هو محتاج يصرف اليوم 5 جنيه وبيصلح الساعة 2.5 جنيه، يبقى صلح ساعتين فقط في هذا اليوم، صلح ساعتين في مثلا ربع ساعة نصف ساعة زي ما ياخده، وبعدين يغلق محله ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية، ينقل من المخطوطات وعين المعجم الحديث اللي هو معجم غريب رأيته في غرفة الشيخ، وقد كان ذكره في بعض كتبه، وقال إنه عنده 40 مجلدا من الأحاديث التي نقلها من المخطوطات. فجدت لما تفتح كتب الشيخ ناصر حفظه الله تجده يحيل إلى كتب أنت لم تسمع بها قبل ذلك، كتب غريبة جدا ما سمع أحد بها، وكم استدرك على الحفاظ وأتى بطرق لم يقف عليها كبار الحفاظ بسبب هذا الجد. فرأيت أنا 40 مجلد، مش 40 مجلد يعني مجلدين كده وبتاع، لا، عبارة عن ورق، الورقة بقدر كف اليد وعرضها كده بقدر ايه الكفين معا، وعامل كده ايه تخيط متين، هو قاعد مثلا على المكتب هنا، وبعدين خيطه هو جاي كده، فهو معلق كل مجموعة بايه بمشبك غسيل على الخيط، والخيط ده بأسفل، هو عايز المجلد الاولاني معاها آلة كده يوم عملها كده يوم المجلد جاي للحد، شوف ده التكنولوجيا، ها يفتح ياخد اللي هو عايزه وبعدين يعمله، فيرجع تاني ليه تاني في سوسته كده ايه بتشده. انا اعجبني جدا هذا المنظر وقعدت اتامله، يعني ايه هذا موضوع عجيب. فأربعين مجلد اشبكهم كده ورتب الحروف، ارتب الاحاديث على حروف الهجاء. فكل الاحاديث اللي بدأ حرف الالف على بعضها، والاحاديث اللي بدأ حرف الباء على بعضها، وحرف التاء على بعضها، اذا اراد ان يخرج حديثا نظر الى اول كلمه فيه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راد بأميم ونون، يجيب حرف الميم نون فيلاقي من كثير، يجيب عامل يراعي بقى الحرف الايه الاول من الكلمه الثانيه، ويبتدي بقى يجيب الايه هذا المعجم، فيجد ان هذا الحديث له مثلا عنده 40 بطاقه، كل بطاقه بمصدر مختلف. الشيخ كان ينقل الحديث من المخطوط بسنده ومتنه، ويعزو الى هذا المخطوط الذي نقل منه في المكتبه الدارية بالورقه والوجه. وذلك احيانا انت بتلاقي في كتب الشيخ يقول لك قاف خمسه على واحد، قاف قاف يعني ورقه، اختصار كلمه ورقه، وكلمه قاف دي اشاره الى ان الكتابه مخطوط لم يطبع. قاف دي لما تشوفها في اي كتاب اعرف ان الكتاب ده هو الذي عزي اليه الحديث مخطوط، يعني لا تبحث عنه في الاسواق الا اذا كان طبع بعد ذلك. واستمر الشيخ حفظه الله على جده حتى صار إمام أهل الحديث. فالذين يعيرونه أحيانا يقولون أليس له شيوخ؟ فنقول هذا أدل على نبله وعلمه، فإذا كان صار إمام أهل الدنيا في الحديث بلا شيخ فكيف لو كان له شيخ؟ ومع ذلك فنحن نقول لهم انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، أأصاب أم أخطأ؟ لا تقول لي له شيخ ولا ملوش. ليس هذا استهانة بيعني عدم وجود الشيوخ، الأصل الذي اتفق عليه الكل بما فيه الشيخ الألباني أن العلم لا يؤخذ إلا على شيخ، والشيخ له فوائد كثيرة جدا على الطالب ليس العلم فقط. لكن يعني قبل أن أفارق يعني مقامي هذا، أنبه إلى حوار دار بيني وبين بعض الناس منذ يومين هنا في القاهرة. قلت له لماذا لا تأتوا بفلان يحاضر عندكم في المسجد؟ فهمس في أذني وقال له شيوخ؟ فقلت له دعني، أنت سألت السؤال سر فدعني أجهر بالإجابة عشان إخواننا برضه يستفيدوا. لو أنك لم تقبل القول إلا من رجل له شيخ لحكمت على كل طلاب العلم الذين أجرى الله الخير في هذه الصحوة على أيديهم لحكمت عليهم بالإعدام. لو اشترطت أن يكون لك شيخ اثنين وثلاثة أربعة فأنا لا يحل لي أن أجلس في مقام هذا، لا يحل لي أن أجلس في مقام هذا. إيه لي شيخ اثنين ثلاثة أربعة؟ لا يكفي. فنحن مررنا في حياتنا بمرحلة من أغرب المراحل ما رأتها الأمة الإسلامية، وهي انهيار الخلافة وضياع دولة العلماء، فصرنا في حقبة من الزمن خالية من العلماء. فلما أذن الله عز وجل برجوع دينه مرة أخرى اضطررنا ليس عن أهلية ولكن عن اضطرار أن نعلم الناس، اضطررنا اضطرارا ليس عن أهلية. يعني أنا ما أتكلم الآن لأنني أهل لأن أتكلم، لكن لأنني اضطررت أن أتكلم. وكم أجر الله عز وجل الخير العميم على يد هؤلاء الذين يقولون الآن لا شيوخ لهم. هذه مرحلة لا بد منها، ضرورة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميتة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميتة، لكن الله عز وجل نفع لهؤلاء على قلة بضاعتهم بجانب العلماء الأكابر. لكن بعد جيل سيكون الذين يعلمون الآن في الساحة وليسوا بأهل سيكونوا أهلا لأحفادهم. هنا يبدأ بقى مرحلة وجود الشيوخ. يعني في زماننا لم يكن يوجد أحد يدرس، في هذا الزمان وجد من يدرس، فيجوز لكثير من الجلوس أن يقول شيخي فلان، إذا صار له شيخ يترك هذا المسجد يذهب إلى مسجد آخر في ضحية أخرى فيستمع إلى شيخنا يقول شيخي فلان. يعني أنت بوسعك أن تعدد 30 شيخا لك، وأنا ليس بوسعي أن أفعل ذلك. ليه؟ لأن أنت لما أردت أن تطلب العلم وجدت من يعلمك، وجدت من يعلمك، لكن انا ما وجدت من اخذ عليه الا رجل او اثنين او ثلاثه، وما دمت معه كثيرا. الشيخ الذي دمت معه طويلا شيخ واحد فقط، الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله، بحكم انه كان بيشرح في بيت طلبه ماليزيا في مجمع في العباسيه هناك بجانب كليه هندسه، وكان بيشرح خمس كتب، فله درس راتب فلازمنا في ايام لم يكن احد يعرف العلم ولا طلب العلم ولا كتب الحديث ولا الفقه، في بداية الصحوة التي كانت في الجامعات في حدود سنة 74-75. فأنت لما تأتي تقول لا أنا لا أقبل إلا من شيخ، لا أنا أقول لك وأنا معك ابحث عن الرجل الذي له شيوخ. يجي يقول لك ثم المبتدع الآن كل واحد بيخرج معجم لشيوخه، أقول نعم، بيروح الهند يسمي لي أسماء أنا لا أعرفهم، أنا على استعداد أجيب لك 50 شيخا في الوقت. تعرف أحمد جيان؟ تعرف عبد الوليد؟ ها؟ تعرف إبراهيم عنتر؟ أهو دول بقى مشايخ في القراءات مثلا يعني، ده كده وكده. ها؟ أنا هقول كده، كتبني بقى وهجيب بقى أسماء وبتاع وأكتب تراجم من دماغي. أنا حاكم علم التراجم راح بسبب الضياع، عدت تلاقي التراجم زي العلماء في حجر العسقلاني يؤرخ تاريخ الأمة المسلمة ويعمل تاريخ العلماء الموجودين في الساحة والكلام، يعني ممكن إذا مر الزمان ولم يترجم مثلا لعلماء هذا العصر اللي يجي بعد 30 سنة ما يلاقيش ترجمة لحد فيه، ولا يعرف ده كان صالح ولا طالح ولا أهل ولا غير أهل بسبب ضياع فن علم التراجم. فالنهارده لو الواحد جاء وعمل لنفسه معجم واخترع معجم وجاء لك وسألت من شيخ قال فلان وعلان وكذا ورضي الله عنه كان يدرسني ورش ودرس مدرس قالون ودخلك وده مش عارف مين وبتاع، له 30 شيخ في القراءات الواحد، بإمكان أي رجل أن يفعل ذلك. فالنهارده المبتدع يوم يروح الهند يقول لك شيخ فلان كان دهله وفلان مش عارف شوف فلان كذا وكذا، فيقول له 150 شيخ، فيوم يقول لك أنا لا أطلب العلم إلا على هذا الإنجاز شيوخ. لا، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. ليس هذا طبعا إجراء بالتعلم، لكن أنا أبين وأصح الحقبة التي نمر بها الآن، حقبة كانت غريبة جدا. فانتدب شباب أنفسهم وقرأوا وتعلموا وجابوا وفعلوا، لا تقل أين شيوخه، ولكن انظر هل منهجه مستقيم، هل كلامه مستقيم، هل فقهه مستقيم. إذا كان كذلك فخذ عليه العلم، وإلا أنا أدينك بمجلسك هذا أنك تجلس إلى من ليس بأحد. لما جئت تستمع إلى رجل لا شيوخ له؟ إذا أنت إذا ما تخير. فهذا لا يدين المتكلم فقط بل يدين المستمع أيضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من العلماء وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.